بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. كنا في المحاضرات المتقدمة نستعرض متطلبات المدرسة الأصولية التي تزعمها الشيخ المفيد، وتحدثنا عن استكمالها ما تحتاج إليه من كتب في الحديث، ومن كتب في علم الرجال، ومن كتب في المتون الفقهية وفي الفقه الاستدلالي وفي أصول الفقه. وننتقل الآن إلى شيء مهم في تاريخ التشريع الإسلامي، وهو مصادر التشريع. كنا في عهود الأئمة عليهم السلام تعرفنا أن أصول الاستنباط كانت الكتاب والسنة، فلم يكن هناك حاجة إلى الإجماع، ولم يكن هناك حاجة إلى دليل العقل لحضور الإمام أو لوجود الإمام، وإن كان الاتصال به مباشرة. في عهد هذا العهد، وهو عهد غيبة الإمام، أصبح الفقهاء بحاجة إلى الإجماع، والإجماع عندنا يختلف عن الإجماع في المذاهب الإسلامية الأخرى. الإجماع في المذاهب الإسلامية الأخرى يعني اتفاق الفقهاء في عصر من العصور على رأي. عندنا أيضا هو الاتفاق، اتفاق العلماء، أو كما يأتي في التفصيل الذي سنذكره الآتي. لكن يشترط في هذا الاتفاق أن يكون كاشفا عن رأي الإمام، يعني أن يكون الإمام أحد المجمعين. فإذا كان الإجماع كاشفا عن رأي الإمام، سواء كان الاتفاق بين اثنين من الفقهاء أو بين عشرة أو بين جميع الفقهاء يؤخذ به، وإذا كان الإجماع غير كاشف عن رأي المعصوم لا يؤخذ به. من هنا في الواقع الإجماع طريق آخر من طرق الوصول إلى السنة، من طرق السنة. السنة كان طريقها الخبر، وقسمنا الخبر إلى متواتر وأحاد، والأحاد مقطوع الصدور ومظنون الصدور. هنا طريق آخر يضاف إلى ذلك الطريق، وهو الخبر، هو الإجماع. الإجماع طريق غير مباشر الواقع إلى السنة. الذي حدد مصادر الاستنباط أو مصادر التشريع أو مصادر الفقه الشيخ الطوسي وأستاذه السيد المرتضى. السيد المرتضى في كتاب الذريعة، والشيخ الطوسي في كتاب العدة. الشيخ الطوسي، السيد المرتضى، الآن نقول نأخذ العبائر من الكتابين التي ترتبط الموضوع، لأن الموضوع له أهمية كبرى ولا نريد أن نخرج عن موضوع بالشروح والتفاصيل. يقول السيد المرتضى في الدرع: يعلم أن الكلام في أصول الفقه إنما هو على الحقيقة كلام في أدلة الفقه، يعني عندما المادة التي تدرس فيما يعرف بعلم أصول الفقه هو أدلة الفقه، يعني موضوع علم الفقه الذي تدور حوله وفيه الدراسة والبحث في هذا العلم هو أدلة الفقه. من هنا لابد من تحديد هذه الأدلة، لابد من ذكر هذه الأدلة. وفي صفحة أخرى أيضا من كتاب الذريعة يقول: والصحيح الذي نذهب إليه أن قولنا إجماع، الآن كون الكتاب مصدر من مصادر التشريع، وكون الكتاب دليلا من أدلة الفقه، وكذلك اعتبار السنة مصدرا من مصادر التشريع ودليل من أدلة الفقه، هذا مفروغ منه لأنه متفق عليه بين المسلمين، والضرورة قائمة على هذا، تكاد تكون هكذا، يعني يكاد يكون الأمر هكذا. لكن الخلاف في الإجماع الذي لم يكن على في عهود الأئمة، الآن ماذا يراد به وكيف يكون الإجماع دليلا، هو الذي أراد أن يوضحه السيد المرتضى. لماذا؟ لأن مدرسة الفقهاء المحدثين كانت ترفض الإجماع لأنه لم يكن على عهد الأئمة، فأراد أن يوضح هذا ويبين أن الإجماع هو من السنة أيضا، حتى لا يستوحش أولئك من ضم الإجماع كمصدر من مصادر التشريع. ففي البداية كان يعني تدرج هكذا، نقول مصادر التشريع كان الكتاب والسنة، كانت الكتاب والسنة. الآن في الخطوة الأولى التي خطاها السيد المرتضى والشيخ الطوسي أن ثلث مصادر التشريع، يعني جعل مصادر التشريع ثلاثة بإضافة الإجماع، وذهب يوضحان معنى الإجماع والتأكيد على توضيح معنى الإجماع لئلا يستوحش أتباع مدرسة المحدثين. قلنا لأنه الخطوات كانت خطوات متئدة متزنة، لا تريد أن تثير غبارا ولا تريد أن تحدث صراعا، لأن الهدف أسمى من هذا. يقول: والصحيح الذي نذهب إليه أن قولنا إجماع، هذا الإجماع إما أن يكون واقعا على جميع الأمة، يعني كل الأمة الإسلامية أجمعت على هذا الشيء، أو على المؤمنين منهم من الأمة الإسلامية، أو على العلماء فيما يراعى فيه إجماعهم، يعني المطلوب فيه الإجماع، وعلى كل الأقسام، يعني سواء كان الاتفاق من الأمة أو الاتفاق من المؤمنين أو الاتفاق من العلماء، لا بد من أن يكون قول الإمام المعصوم داخلا في هذا الشرط. يعني هذا الفرق بين الإجماع عندنا والإجماع في المذاهب الإسلامية الأخرى. الإجماع في المذاهب الإسلامية الأخرى يعني الاتفاق، نحن كذلك عندنا يعني الاتفاق لكن بزيادة شرط، وهو أن يكون الإمام أحد المجمعين، يعني الإجماع يكشف عن قول الإمام، يعني أن هذا الحكم الذي يعطيه الإجماع هو قول الإمام، بتعبير أوضح يعني. وعلى كل الأقسام، يعني الاتفاق من الأمة، الاتفاق من المؤمنين، الاتفاق من العلماء، لا بد من أن يكون قول الإمام المعصوم داخلا فيه في هذا الاتفاق، لأنه من الأمة، لأن الإمام واحد من الأمة، فإذا أجمعت الأمة الإمام ضمن الأمة، فالقول قول يعني حيكشف لنا هذا الإجماع عن قول الإمام، وعندما نأخذ بالإجماع نأخذ بقول الإمام. وأيضا هو من أجل المؤمنين الإمام، طبعا هو سيد المؤمنين وأجل المؤمنين، فهو من ضمن المؤمنين أيضا، فإذا أجمع المؤمنون على حكم معنى أن هذا الحكم هو قول الإمام، لأن الإمام من المؤمنين. وأيضا هو أفضل العلماء، يعني إذا أجمع العلماء هو واحد من العلماء، فعندما نأخذ بإجماع العلماء معناه أخذنا بقول الإمام. فالاسم مشتمل عليه، يعني إذا قلنا إجماع الأمة الإمام ضمن الأمة، إذا قلنا إجماع المؤمنين الإمام ضمن المؤمنين، إذا قلنا إجماع العلماء الإمام ضمن العلماء، وما يقول به المعصوم لا يكون إلا حجة وحقا. إذا كان الإجماع يكشف لنا عن قول المعصوم، نحن ثبت عندنا بدليل العصمة ودليل الإمامة أن قول الإمام حجة وحق، ومن هنا يقول نحن نأخذ بالإجماع. يعني هذا التوضيح وبهذه الصورة من التعبير لألا كما قلت ألا يستوحش أولئك من فقهاء مدرسة الفقهاء المحدثين الذين يرفضون الإجماع. ثم يقول: فصار قولنا موافقا لقول من ذهب إلى أن الإجماع حجة في الفتوى. السنة الذين يقولون الإجماع حجة في الفتوى، نحن بهذا الشرط أعطينا للإجماع الحجية، بهذا الشرط الذي أضفناه أعطينا للإجماع حجية وأصبح حجة. فإذا كان حجة ممكن أن يحتج به ويستدل به ويكون دليلا من أدلات الفقه. السيد المرتضى كما تقدم في ترجمة حياته أو الحديث عن سيرته كانت له مؤلفات كثيرة، منها ما عنون بالجوابات، من هذه جوابات المسائل التبانيات. المسائل التبانيات أسئلة تقدم بها تلميذ السيد المرتضى، أحد تلاميذ السيد المرتضى، وهو أبو عبد الله بن التبان، ومن هنا سمي جواب المسائل التبانيات. يقول: وها هنا في هذه الأجوبة، يقول: وها هنا طريق آخر يجري في وقوع العلم مجرى التواتر والمشافهة. يعني يريد أن يقول أن الإجماع طريق من طرق السنة، كما أن الخبر الواحد طريق من طرق السنة، الخبر المتواتر طريق من طرق السنة، كذلك الإجماع. وها هنا طريق آخر يجري في وقوع العلم مجرى التواتر والمشافهة، وهو أن يعلم عند عدم تمييز عين الإمام وانفراد شخصه. إذا كنا نعرف الإمام بذاته، السؤال من الإمام، والإمام عندما يعطي الجواب يكون هذا الجواب خبر حديث سنة الذي تحدثنا عنه سابقا. أما إذا كان الإمام غير معروف لكن عندنا طريق يوصلنا إلى هذا الإمام الذي لم يعرف شخصه بالشكل الذي نأخذ الحكم منه، وهو الإجماع، إذا كان عندنا هذا الطريق إذا نسلك هذا الطريق حتى نأخذ قول الإمام، وقول الإمام حجة. فالإجماع من هنا يكون طريقا آخر من طرق السنة. وهو يقول: وهو أن يعلم عند عدم تمييز عين الإمام وانفراد شخصه، يعني لا نعرف الإمام بذاته. إجماع جماعة على بعض الأقوال يوثق بأن قوله قول الإمام داخل في جملة أقواله. إذا كان عندنا هذا التأكد، تأكدنا من أن هؤلاء الذين أجمعوا على هذه المسألة كان الإمام واحدا منهم، وإن كنا لا نعرفه بشخصه وبذاته، لكن هذا يكفينا في الوصول إلى. فإن قيل الطريقة المألوفة في الكتب القديمة ويعني لا تزال موجودة حتى الآن في كثير، وإن كان الآن خفت إلى حد ما، استعمال ما يعبر عنه بعضهم بالفناقيل، فإن قلت يطرح الملاحظة، لكن ما يقول مثلا ملاحظة، لا يقول فإن قلت، إذا قلت يعني إذا أنت لاحظت علي هذه الملاحظة أنا أرد الملاحظة بهذه الكيفية. بعض الأحيان هو المؤلف نفسه يشكل على نفسه، يطرح الملاحظات على نفسه ويجيب على هذه الملاحظات، ونجدها كثيرة في كتب الأصول في الكفاية والرسائل. فإن قيل هذا القسم أيضا لا يخرج عن المشافهة أو التواتر، لأن إمام العصر إذا كان موجودا فإما أن يعرف مذهبه وأقواله مشافهة وسماعا أو بالمتواتر متواتر عنه. شوف يقول أيضا كأنه بعضهم يريد أن يقول هذا القسم أيضا من نوع الحديث تماما. لماذا؟ لأنه إما أن ينقل هذا بالتواتر أو يؤخذ عن طريق المشافهة، يعني أنه نسمع من هذا ومن هذا ومن هذا أنهم قالوا الحكم في المسألة كذا أو الفتوى في المسألة كذا، لأنه الإمام موجود لكن الإمام لا يعرف بشخصه، هو غير معروف بشخصه، لكن القول أخذ منه، من هذا الشخص الذي لا نعرفه أنه الإمام، أخذنا القول منه وهو في الواقع الإمام، أخذنا القول منه، فيكون أيضا من نوع المشافهة، إلا أن المشافهة سابقا كانت مشافه الإمام ونحن نعرف أنه الإمام، هنا نشافه الإمام ونحن لا نعرف أنه الإمام، هذا الفرق بينهما. قلنا الجواب يعني على هذه الملاحظة، الأمر على ما تضمنه السؤال، يقول صحيح هو أنه هناك مشافهة وهنا مشافهة، الفرق بين المشافهتين أن هناك كنا نعرف أن هذا الشخص الذي نشافهه هو الإمام، الآن لا نعرف أنه الإمام بذاته، غير أن الرسول والإمام إذا كان متميزا متعينا علمت مذاهبه وأقواله بالمشافهة أو بالتواتر عنه، وإذا كان مستترا غير متميز العين يعني غير معروف شخصه، وإن كان مقطوعا على وجوده واختلاطه بنا، نحن نقطع بوجود الإمام، نتيقن وجود الإمام وموجود بين الناس هو، علمت أقواله بإجماع الطائفة التي نقطع على أن قوله في جملة أقوالهم، وإن كان العلم بذلك من أحواله لا يعدو أما المشافة أو التواتر، وإنما يختلف الحالان، هذا الذي أشرنا. يقول صح هذا يعني الذي يقال أنه هو أيضا بالمشافة، لكن الفرق أن قد نشافه الشخص ونعلم أنه الإمام، ونشافه أيضا الإمام لكن لا نعلم أنه الإمام، هذا الفرق بينهما، وإنما يختلف الحالان بالتمييز والتعيين في حال وفقدهما في أخرى، في حال أخرى. كلمة حال هنا تؤنث وتذكر، وهذه من فوائد اللغوية، ممكن أن تقول الحال الآخر والحال الأخرى، ممكن أن تؤنث وممكن أن تذكر، كلمة حال بذاتها، ومن هنا أنثها السيد المرتضى، وطبعا السيد المرتضى من أعلام علماء اللغة والنحو، وكتابه الأماني يكشف عن هذا. أيضا في نفس الكتاب، كتاب الذريعة، يقول وبعد فالإجماع الموثوق به في الفرقة المحقة وهي الإمامية هو إجماع الخاصة دون العامة والعلماء دون الجهال. الآن يريد أن يحدد إطار الإجماع، ممن يؤخذ الإجماع؟ يقول يؤخذ طبعا من الإمامية ومن علماء الإمامية، يعني فقهاء، طبعا لما يقول علماء هنا يراد منا الفقهاء، وكلمة علماء حتى الآن يعني طبعا هي عامة تطلق على كل صاحب علم، لكن أصبحت في لغة المسلمين بعامة، في لغة الشيعة بخاصة تطلق على الفقيه، وحتى الآن من بيت العالم وهذا عالم في المنطقة الفلانية يعني فقيه، فالمقصود هنا العلماء دون الجهال، العلماء بالفقه يعني الفقهاء. فإجماع، الإجماع هو أن يؤخذ من فقهاء الإمامية، إذا أجمع فقهاء الإمامية في هذا العصر مثلا على مسألة، هذا الإجماع يكشف عن قول المعصوم، وعندما يؤخذ بالإجماع يؤخذ بقول المعصوم في الواقع، فالإجماع طريق من طرق السنة، ولذا هو يقول السيد المرتضى وقد بينا فيما قدمناه كيف الطريق إلى العلم بالأحكام وشرحناه وأوضحناه، وليس رجوعنا إلى عمل الطائفة وإجماعها في ترجيح أحد الخبرين الراويين على صاحبه أمرا يختص هذا الموضوع، حتى يظن بان أن الرجوع إلى إجماع الطائفة إنما هو في هذا الضرب من الترجيح. هذا يريد أن يرد على الفقهاء المحدثين، مدرسة الفقهاء المحدثين أو علماء هذه المدرسة أو شباب المدرسة، هؤلاء يقولون نحن لا نستطيع أن نخرج عما جاءنا من تعليمات عن أهل البيت، أهل البيت قالوا لنا الإجماع حجة فيما إذا كان هناك خبران تعارضا، والوارد في مقولة عمر بن الخطاب خذ بالمجمع عليه، يعني إذا كان خبر يعارض خبر آخر كيف نرجح هذا أحد الخبرين على الآخر، من جملة الترجيحات التي أعطيت في هذه التعليمات أن الخبر الذي يجمع عليه الأصحاب الإجماع يكون مرجحا له ويؤخذ به. فهم يقولون أن الإجماع لا يكون حجة إلا في هذا الموضع لورود التعليم من أهل البيت في أن هذا الإجماع حجة. هو يقول بل نرجع إلى أجماعهم، قل لا يقتصر إجماع على هذا، بل نرجع إلى أجماعهم في كل حكم لم نستفده بظاهر الكتاب ولا بالنقل المتواتر الموجب للعلم عن الرسول أو الإمام. هنا يريد أن يضع الإجماع في مرتبته من حيث الرجوع إليه كمصدر من مصادر التشريع. يقول الأول أن نرجع إلى الكتاب في القرآن الكريم، فإذا لم نجد الحكم في القرآن الكريم نرجع إلى السنة الشريفة، النقل المتواتر أو الخبر الموجب للعلم، لأنه السيد المرتضى لا يأخذ بالخبر المظنون، ولذا هو يقول الموجب للعلم، طبعا هذا رأي له خاص. فإذا لم نجد الحكم في الكتاب أو في السنة نرجع للإجماع، والإجماع طريق، يعني مرتبة الإجماع تأتي ثالثة بعد الكتاب وبعد السنة. وردا على أولئك يقول سواء ورد بذلك خبر معين أو لم يرد، هناك في مجال خبرين متعارضين ورد عندنا خبر وهو هذه المقبولة أو غير هذه المقبولة، يفيد أن الإجماع حجة. يقول سواء ورد أو لم يرد، وسواء تقابلت فيه الروايات أو لم تتقابل. لماذا؟ لأن العمل بخبر الواحد المجرد ليس بحجة عندهم على وجه من الوجوه، انفرد من معارض أو قابله غير على سبيل التعارض. يريد أن باختصار يريد أن يقول أن العمل بخبر الواحد المجرد يعني الذي لم يقترن بقرينة تفيد أنه مقطوع الصدور، هذا ليس بحجة عنه. هم نفسهم يقولون أنه ليس بحجة بأي وجه من الوجوه، سواء كان معه معارض أو ليس معه معارض، فلا معنى بعد للقول بهذا الذي يقولونه. وخلاصة الموضوع أنه نحن الإجماع عندنا حجة لأنه يكشف عن رأي المعصوم. ثم مرتبة الإجماع تأتي بعد الكتاب والسنة. فبهذه الأقوال وأقوال أخرى له في جواباته الأخرى استطاع السيد المرتضى أن يدخل الإجماع دليلا ثالثا في مصادر التشريع. الآن بقي عندنا شيء وهو الدليل الرابع اللي هو دليل العقل، أو الذي هو دليل العقل. دليل العقل طبعا هذا إذا بتعبيرنا الحديث الآن كان يثير حساسية كبيرة عند مدرسة الفقهاء المحدثين. لماذا؟ لأنهم كانوا يربطون بين دليل العقل واجتهاد الرأي، يربطون بين دليل العقل والقياس. عندما يقال دليل عقل معنى قياس، عندما يقال دليل عقل معنى اجتهاد رأي. وشيء مفروغ منه أن اجتهاد الرأي مرفوض عند أهل البيت والقياس مرفوض عند أهل البيت، فكيف نأخذ به إذا كان هو يرادف أو يعني اجتهاد الرأي يعني القياس، كيف نأخذ به؟ فلديهم حساسية شديدة تجاه ادخال العقل كمصدر مصادر التشريع. فمن هنا لاحظ ان السيد المرتضى بكل تحفظ طرح موضوع العقل لكن مع التحفظ الشديد حتى لا يثير الضجة من قبل اولئك ويفسد ما كان يهدف إليه الشيخ المفيد من وضع الخط المعتدل أو الخط الأصيل. يعني أين ذكر الشيخ؟ إذا رجعتم إلى كتب أصول الفقه، أنا أحب أن أنبه إلى شيء قبل أن أدخل في الموضوع ويرتبط بالموضوع. إذا رجعتم إلى كتب أصول الفقه ستجدون كتب أصول الفقه تقول أن أول من ربع مصادر التشريع، يعني جعل مصادر التشريع أربعة بإدخال دليل عقل إليها، هو الشيخ ابن إدريس الحلي، الذي يأتي الكلام عنه عندما نتحدث عن مركز الحلة. الواقع ليس هكذا، الواقع أن السيد المرتضى، أن الشيخ المفيد كما تقدم أشار إلى دليل العقل، لكن بإشارة خفيفة، يعني ليس فيها إثارة، ليمهد للسيد المرتضى أن يدخل دليل العقل ضمن المصادر وبتحفظ، وهذا ما فعله السيد المرتضى. فدليل العقل كان موجود عند الشيخ المفيد وعند السيد المرتضى ومن بعدهم، لكن الذي وضع عبارة تجمع هذه المصادر الأربعة هو الشيخ ابن إدريس. قال مصادر التشريع أربعة، ما مضمونه مصادر التشريع أربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. السيد المرتضى والشيخ الطوسي صرح بثلاثة، يعني العبارة التي صيغت: الكتاب، السنة، الإجماع. أما العقل لم يدرجه في نفس العبارة، لكن لما نقرأ الآن ما ذكره الشيخ المفيد سابقا وما ذكره السيد المرتضى الآن الذي نريد أن نقرأه، نجد أن الشيخ المفيد هو الذي في الواقع أشار إلى دليل العقل وحجية العقل والاعتماد والرجوع إليه كمصدر تشريع، والسيد المرتضى أكد هذا، لكن فقط في التعبير، يعني في الأقسام لم يدخلها في الأقسام الشيخ ابن إدريس، لأنه كان جريء جدا كما سيأتي، ويبدو أنه لشجاعته الأدبية وجرأته، والظرف كان يساعد على هذا، طرح دليل العقل ضمن الأدلة وربعها في التعبير. يقول السيد المرتضى: حكم المسألة الشرعية التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، تحت هالعنوان هذا موجود هناك في الرسائل الشريف المرتضى، يقول: فإن قيل، هذا السؤال مطروح عليه، فما تقولون في مسألة شرعية اختلف فيها قول الإمامية ولم يكن عليها دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها، كيف الطريق إلى الحق فيها؟ ماذا نعمل هنا؟ هو يجيب عن هذا السؤال. قلنا هذا الذي فرضه، يقول هذا فرض أن لا يوجد دليل من الكتاب والسنة على حكم، الأدلة موجودة في الكتاب وموجودة في السنة. قلنا هذا الذي فرضتم قد أمنا وقوعه، يعني غير واقع، هذا فرض، لما نقول فرض يعني غير واقع، نفترض افتراض، لأننا قد علمنا أن الله تعالى لا يخلي المكلف من حجة وطريق إلى العلم بما كلف به، وهذه الحادثة التي ذكرتموها وإن كان الله تعالى فيها حكم شرعي واختلفت الإمامية في وقتنا هذا فيها حسب الفرض، يعني فلم يمكن الاعتماد على إجماعهم الذي نتيقن بأنه الحج فيه لأجل وجود الإمام في جملتهم، فلا بد من أن يكون على، يعني يقول أنه أريد أن يقول أنه إذا لم نجد في الكتاب ولم نجد في السنة نرجع إلى الإجماع. على فرضكم أنتم أن الإجماع هنا لم نتأكد من وجود الإمام ضمن هذا الإجماع، فلا يكون حجة، لأنه شرط الإجماع عندنا أن يكون الإمام أحد المجمعين، فلا بد من أن يكون على هذه المسألة دليل قاطع. من كتاب أو سنة مقطوع بها حتى لا يفوت المكلف طريق العلم الذي يصل به إلى تكليفه. يعني لابد أن يكون هناك. لكن نفترض مثلا أن الحديث الذي وضع ليعطينا الحكم لهذه المسألة فقد من هذه العوارض التي تحدث والحوادث التي تحدث، الذين يحفظون الأحاديث في الصدور ماتوا، الكتب التي دون فيها الحديث فقدت، فإذا لا يوجد مثلا. هذا يعني تقريب للفرع أن أقول هذا. فهو يقول إجماع أيضا قلنا أنه لم نتأكد من وجود الإمام، يعني هذا الفرض يريد أن يمهد به لطرح دليل العقل. يقول اللهم إلا أن يقال أن نفرض وجود حادثة ليس للإمامية فيها قول على سبيل اتفاق أو اختلاف، بالمرة ليس لهم فيها قول، وهذه تعني أنه غير موجودة في الكتاب، غير موجودة في السنة، يعني أن الحديث الذي يعطينا الحكم لم يعثروا عليه، وإلا في الواقع تكون موجودة عادة في السنة كما ذكرنا سابقا. الإجماع لم يكشف عن رأي المعصوم. يقول فقد يجوز عندنا، هذا الجواب الذي حينتهي إليه، فقد يجوز عندنا في مثل ذلك إن اتفق أن لا يكون لله تعالى فيها حكم شرعي، فإذا لم نجد في الأدلة الموجبة للعلم طريقا إلى علم حكم هذه الحادثة كنا فيها على ما يوجب العقل وحكمه حكم العقل. فهذا الصريح من السيد المرتضى في تربيع مصادر التشريع. عبارات السابقة كانت تطرح الإجماع دليلا، أو تضيف الإجماع دليلا ثالثا إلى الكتاب والسنة، وهذه عبارته الصريحة في إضافة العقل دليلا إلى الكتاب والسنة. فإذا إضافة العقل كدليل كان في الواقع من الشيخ المفيد، لكن الشيخ المفيد مهد بالإشارة إلى حجية العقل ليأتي السيد المرتضى فيضيف العقل بهذه الكيفية. لكن الشيء الذي هو كان ينبغي أن يكون وما كان للظروف اللي كانت موجودة، أن يقول الأدلة أربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. الظروف ما كانت مساعدة، لألا قلنا نحن ما كان يريد أن يثير غبارا حول هذه الحركة العلمية لتثبيت هذا الخط، فمن هنا حتى لا تثار حساسية الآخرين ترك الأمر بأن لا يكون بهذه الصيغة، وجاء الشيخ ابن إدريس وكان صريحا في الموضوع. فهو رتب الآن المصادر بهالكيفية هذه. الآن هذا الجواب، يعني إضافة العقل، موجود في أجوبة المسائل الموصليات الثالثة، كأنه عند أجوبة المسائل الموصليات الواردة إليه من الموصل الأولى والموصليات الثانية والموصليات الثالثة. موصليات الثالثة تاريخ سنة 420. إضافة الإجماع كان في المسائل التبانيات، أجوبة المسائل التبانيات. مسائل التبانيات كانت في سنة 419، يعني أول أضاف الإجماع، بعد هذا أضاف العقل. ابن إدريس لما جاء قلنا وظيفته أن صاغها في عبارة واحدة، قال أربعة. ديوان الشريف المرتضى ما شايفي أو لا مطبوع، وبتحقيق المحامي رشيد الصفار من بغداد ينقل في مقدمته عن كتاب الروضات، روضات الجنات الخنساري، قول الخنساري يقول: وقد أثر عنه، يعني المرتضى، أنه أول من فتح أبواب التدقيق والتحقيق. شوف كيف يأخذ العام لحظته يحلل في المسألة حتى يوصلها إلى العقل، بهالمسألة الفرضية حتى يوصلها إلى العقل، واستعمل في الأدلة النظر الدقيق، يعني التفكير العلمي، كنا نعتمد النقل في عهود الأئمة، الآن أضفنا إلى النقل يعني إلى المنهج النقلي المنهج العقلي، واستعملنا التفكير بما لدينا من وسائل علمية. يعني عندما نفكر في مفاد آية قرآنية أو في مفاد حديث نبوي أو قول عن عالم مثلا فقيه، نفكر من خلال الوسائل العلمية، يعني ليس هو اجتهاد رأي، لا، من خلال الوسائل العلمية وما تساعد عليه الوسائل العلمية من استخراج المفاد من هذا النص. شوف، أوضح طريقة الإجماع واحتج بها في أكثر المسائل، هي معروف إجماعات السيد المرتضى مشهورة في هذا، فركز بهذا، ركز الإجماع دليلا ثالثا، وأشار إشارة قوية إلى العقل كدليل رابع. إلى هنا نكون قد انتهينا وبشكل مختصر عن مهمة الشيخ المفيد وتلامذة الشيخ المفيد بتوضيح بيان وتوضيح مصادر التشريع الإسلامي التي ينبغي أن يرجع إليها الفقيه في عصر الغيبة. في عصر الحضور كان الكتاب والسنة، وكنا لا نحتاج إلى الإجماع ولا نحتاج إلى العقل، لكن في عصر الغيبة أصبحنا نحن بحاجة، لأنه قسم من الأحاديث كما ذكرنا فقدت، إما بموت من كان يحفظها أو بتلف الكتب التي دونت فيها. فمن هنا قلنا لابد من الإجماع ليكشف لنا عن قول المعصوم، وأيضا لابد من دليل العقل في مسائل ليكشف أيضا العقل هم كاشف. العقل بقي دقائق، العقل في الواقع غير مشرع، يعني لا يعطينا حكما، العقل ليس له وظيفة التشريع، التشريع من الله تعالى. العقل يكشف عن التشريع، يكشف عن حكم، كما أن الإجماع يكشف عن قول المعصوم. العقل يدرك، وظيفته الإدراك، يدرك يكشف عن القول. مثلا أنا أعطي مثال لأوضح هذا، ومثال قريب لأذهانكم، لا أريد أن أتي بمثال علمي. نحن نفهم، وهذا باتفاق المسلمين جميعا مأخوذ طبعا من الآية القرآنية، أن المستطيع للحج يجب عليه الحج. أنا هنا في لندن واستطعت الحج ويجب علي الحج، الواجب علي من الحج هو الإحرام من تبدأ واجبات الحج من هناك، الإحرام من الميقات، ثم تأدية وظائف العمرة، وبعد هذا الإحرام للحج من مكة وحج التمتع وتأدية وظائف الحج. فواجبات الحج المفروض عليه شرعا تبدأ من الميقات. أنا هنا في لندن، لا يوجد نص في القرآن الكريم ولا في السنة الشريفة صريح يقول بأنك إذا كنت أنت في مكان بعيد عن مكة يجب عليك أن تقطع هذه المسافة حتى تصل إلى مكة، قال يجب عليك الحج. وأنا أفهم أن هذه الواجبات، واجبات الحج، لا تؤدى إلا في مكة. العقل هنا يأتي دوره، يكتشف، يقول أنت إذا كان مفروض عليك الوجود في مكة أو في الحرم، الحرم الذي هو أوسع من مكة، لأداء هذه الواجبات من الميقات حتى نهاية، يجب عليك أن تذهب. ولو واحد يقول أنه أنا لم أجد آية قرآنية تقول اذهب، ولم أجد حديث يقول اذهب، فإذا أنا ما أذهب. الكل يتكلم، والله الآن لو يعني قضايا بسيطة. لو ابن لو أنت قلت لابنك تريد اليوم مثلا جيب لنا كذا وكذا، ما قال لك روح السوق، ما قال له روح السوق، قال له بس أريد هذه الأشياء اليوم، أريد نطبخ الطبخة هذه وأريد هذه الأشياء. يجي الابن يلف راسه وينام، يقول ما قال لي روح السوق، ما صدر أمر منه بالرواح للسوق، فأنا ما أعرف للسوق. حيعذر؟ طبعا ما يعذر. العقلاء كلهم يقولون لا أنت أخطأت، هذا شيء واضح أنه مطلوب من، لأن هذا موجود في السوق فمطلوب منك أن تحضر في السوق. فالعقل هنا يكشف عن أن المشرع المقدس أراد منا أن نكون هناك. هذا نوع من يعني من أحكام العقل، وهذا لا يعني في الواقع تشريع من العقل، وإنما العقل اكتشف أن المشرع المقدس لم يقل يجب عليك الحضور إلى هناك، لأن هذا من البديهيات مما يدرك عقليا وبشكل بديهي، فترك الأمر لإدراك الناس لهذا بعقولهم. فأيضا عندما نقول دليل العقل، العقل ليس بمشرع أبدا كما هو في القياس وكما هو في اجتهاد الرأي، وإنما هو يكشف عن حكم الشرع. يعني الآن مثلا مثال آخر، الآن بقي من الوقت، أنا لم أصلي في أول الوقت وبقي من الوقت في مقدار أداء الصلاة، يعني صلاة العصر مثلا راح تغرب الشمس، ما بقي إلا 5 دقائق التي هي مقدار أداء الصلاة مثلا، وجئت أنا قلت لا خل أقرأ كتاب هذا الموضوع، شو ما كملت، خليني أنا أكمل قراءة هذا الموضوع. العقل يقول لي لا حرام عليك، لأنك لو جئت تقرأ بالكتاب راح تترك الواجب، وإذا تركت الواجب هتعاقب. ما عندي آية قرآنية ولا عندي حديث يقول لا تذهب تقرأ بكتابك وتترك الصلاة في وقتها، ما موجود هذا الشيء. لكن العقل لماذا الشارع لم يذكر هذا؟ لأنه يعلم بأننا ندرك هذا بعقولنا وبشكل بديهي. فأيضا هذا من يعني نسميه حكم العقل، هو في الواقع ما هو حكم عقل، وإنما العقل أدرك بأن الله سبحانه وتعالى لم يمنعك عن هذا بنص خاص، لأنه عقلك حينبهك إلى أن الله سبحانه وتعالى يحرم عليك أن تقرأ في الكتاب وتترك الواجب. هذا معنى حكم العقل وما يراد بحكم العقل باختصار، والذين يسمونه سيرة العقلاء أو يسمونه شيء آخر، يعني ليس فيه ما يثير حساسية عند الطرف الآخر. ولذا السيد المرتضى كان صريح في عبارته هذه، وطرح الشيخ المفيد مهد ليخفف من الحساسية، وطرحه بعد هذا يأتي الشيخ ابن إدريس ويكون صريحا بالمرة. إلى هنا نكون قد انتهينا من تبيان مصادر التشريع الإسلامي في عهد الغيبة، غيبة الإمام. بعد هذا في المحاضرة الآتية ننتقل إلى بيان المراكز العلمية التي هيئت لهذه المدرسة لتقوم بدور تثبيت هذا الخط والتأكيد عليه.